بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرحه الموسع نزهة النظر، وكلاهما للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا وقد اكتمل الشرح في 18 شريطا. نسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي كل من مؤلفها وشارحها خير الجزاء. والآن مع الشريط العاشر.
لأن الذي يسمع الحديث الذي فيه الإدراج يظن أن كله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدرج ليس من كلامه، فهذا وجه الضعف. نعم.
وإن كانت المخالفة بتقديم وتأخير، أي في الأسماء، كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المخلوق. وللخطيب فيه كتاب رافع للثياب، وقد يقع القلب في المتن أيضا، كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذي يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما في الصحيحين. أو إن كانت المخالفة بزيادة راوي في أثناء الإسناد ومن لم يزدها.
طيب، وبماذا يعرف القلب؟ يعرف القلب بوروده على الصواب في رواية أخرى أرجح من هذه الرواية، أو بالمعنى، وأن هذا المعنى لا يصح. ومن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قال إن هذا الحديث منقلب على الراوي، وصواب وليضع ركبتيه قبل يديه، وذلك لأن البعير إذا برك فإنما يقدم يديه كما هو مشاهد. فلو قلنا إن صواب العبارة وليضع يديه قبل ركبتيه لكان آخر الحديث مناقضا لأوله، وحينئذ فأوله يعتبر كقاعدة وآخره يعتبر كمثال. والأصل رد المثال إلى القاعدة، فنقول إن صواب الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه، ولكنه انقلب على الراوي وقال وليضع يديه قبل ركبتيه. ومنها وذكر في هذا الموضع ابن القيم في زاد المعاد عدة أمثلة ممن انقلب فيه المتون على الرواة، وهي موجبة للضعف لا شك، لأنه إذا قلب الحديث انقلب المعنى. فقوله هنا في الحديث: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يفسد المعنى ولا لا؟ معلوم يفسد المعنى ويفسد. يكون الذي تعطي على هذا الحديث الشمال ولا اليمين؟ الشمال. والإعطاء إنما يكون باليمين، لأن الرسول نهى عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الرجل بشماله أو يعطي بشماله. نعم.
أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يجدها أثقل ممن زادها، فهذا هو المزيد في مستقل الأساليب، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمثلا كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة أو كانت المخالفة في مستقل.
هذا المزيد في مستقل الأساليب، يعني أن يروي الحديث رجل في سند متصل ثقة، فيقول: حدثني واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متصل ولا لا؟ متصل. والرواة كم؟ أربعة. حياتي واحد ويقول حدثني واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد زاد واحد في سند متصل، في سند متصل. والذي لم يزد أثقل من الذي زاد، نقول إذن هذا وهم من الراوي. أيهما؟ الذي زاد، الذي زاد، فيسمونه المزيد في متصل الأسنان. لكن شرطه أن يصرح من لم يزد بالتحديث، أن يصرح من لم يزد بالتحديث، فيقول مثلا حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال حدثني انتفت الواسطة قل لا، لأن السند الآن صريح في أن كل واحد من الرواة أخذ عن الآخر مباشر بدون واسطة. فإذا جاءت الزيادة والذي لم يزد أثقل علمنا أنها شاذة، لأن الشاذ أن يخالف الراوي من هو أرجح منه وأوثق، فنعلم منها ذلك. أعرفتم؟ طيب. فإن كان السند الناقص لم يصرح فيه بالتحديث، بل قال حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، أو صار الحديث في كل سنده عنه، فهنا تترجح إيش؟ الزيادة، لجواز أن يكون أحد المعنعمين مدلسا. حدث واحدا من الذي حدث الذي حدثه وارتقى إلى شيخ وقال عن فلان. إذن لا يحكم بالزيادة إلا في شرطين، أن يكون الناقص أرجح من الزائد، والشرط الثاني أن يصرح بالتحديث في سنة من؟ الناقص، في سنة الناقص. ولهذا قلنا المزيد في متصل الأسانيد، لا بد أن نعلم أنه متصل، وهذا بطريق التحديث أو السماع مثلا. طيب لو قال قائل أفلا يمكن أن لا تكون زيادة وأن يكون أحد الرواة رواه مرة عن شيخه بلا واسطة ومرة عن شيخه بواسطة؟ يمكن، يمكن في الواقع. فلو ذهب ذاهب إلى أن هذه العلة مدفوعة ومرفوعة لأن الاحتمال الذي أشرنا إليه وارد، فيقال حتى لو كان الناقص أوثق وأرجع والسند فيه مصرح بالتحديث فيه، فإنه من الجائز أن يكون الراوي يسوق الإسناد مرة يقول حدثني يعني شيخه، ومرة يكون رواه عن شخص عن شيخه، عن شخص عن شيخه، لا سيما إذا كانت الزيادة قد صرح فيها بالتحديث وكلهم ثقات، فإنه جائز أن يكون هذا الرجل يروي عن شيخه مباشرة بلا واسطة، وأحيانا يروي عن شيخه بواسطة. لكن كأنهم لما رأوا أن هذا أمر نادر لم يعبأوا به، وقالوا متى كان الناقص أرجح والناقص مصرح فيه بالتحديث فإن الزائد يعتبر إيه؟ يعتبر غير صحيح، في مخالف. نعم.
وإلا فمتى كان معلنا مثلا ترجحت الزيادة أو كانت المخالفة بالإجزال أي الراوي ولا مرجع لإحدى روايتين
مرجح
ولا
مرجح
ولا مرجح لإحدى روايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب. وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في النسل، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في النسل دون الإسناد.
هذه فائدة مهمة. إذا كان في الاختلاف بإجاد راوي ولم مرجح فهذا يسمى مضطرب، يسمى مضطربا. مثال ذلك كان المحدث يروي هذا الحديث عن زيد، يقول حدثني فلان عن فلان عن زيد عن فلان عن فلان، ثم يروى عن هذا الحديث عن عمرو بدل زيد، والراوي الذي جعل زيدا بدل عمرو أو عمرو بدل زيد الذي جعل زيدا بدل عمرو أرجح، نعم لا يترجح على الذي جعل الراوي عمرا بدل زيد. نقول هذا إيش؟ مضطرب، لأن الرواة اضطربوا في هذا الراوي، منهم من قال إنه زيد ومن من قال إنه عمرو ولا مرجح. فإن كان هناك مرجح فإنه ليس بمضطرب، والحكم لمن؟ الحكم للراجح، ويكون مقابله شاذا أو منكرا، شاذا أو منكرا. طيب، ففهم الآن المدرج الذي هو مدرج للإسناد، المهقف في المدرج المضطرب في الإسناد هو أن يكون في إبدال راوي عن آخر بدون مرجح، فإن وجد مرجح فإنه لا يحكم بالاضطراب ويحكم بالراجح والثاني شاذ. نعم، ها انتهى. قال اقرأ المسجد عشان نشرحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف ولا يجوز.
نعم، أو بتغيير،
ولا يجوز فعله بتغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم.
لا بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يقع الإبدال عمدا. قد يقع الإبدال يعني إبدال الراوي بالراوي عمدا، فيقول محدث مثلا أمام شخص يريد أن يختبره، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ويغير بالإسناد اسم الرجل ليختبر من؟ ليختبر هذا المحدث هل هو ضابط للأسانيد ولا لا، لأن الرواة مخرجين كالبخاري ومسلم يضبطون الأحاديث بأسانيد، فلو غيرت اسم رجل من الإسناد لقال لك ليس هذا هو الراوي، يعني الراوي فلان عن فلان وهو فلان عن فلان الذي تقول. ولهذا امتحن البخاري رحمه الله حين قدم نيسابور أظن أو بغداد، حين قدم إلى هذه البلد اختبروا في 100 حديث قال لو قالبوا أسانيدها، ولكنه رحمه الله لما خلصوا بين لهم الصواب، وأن هذا الإسناد لهذا الحديث وهذا الإسناد لهذا الحديث وهذا الإسناد لهذا الحديث، فعرفوا حينئذ أنه حجة الحديث. فالإبدال إبدال الراوي بالراوي قد لا يكون للاضطراب، قد لا يكون للاضطراب ولكن للامتحان، ولكن ما يقع للامتحان يجب أن يبين فيه الحال من حين أن تزول الحاجة إلى الامتحان أو الاختبار، يعني لا يجوز أن يبقى السند هكذا دائما، لأن هذا يؤدي إلى أن يضعف الحديث به، بل يجب أنه إذا انتهى وقت الامتحان أن يبين الصواب في هذا السند. ولهذا المؤلف أشار إلى هذا الشخص كما يقول: أو بتغيير حرف مع بقاء السياق، فهذا المصحف، وشكل إيش؟ فالمحرف، هذا أيضا من علوم الحديث. قد يكون التغيير بتاي الحر، فمثل يقول الحراني الحرابي مثلا حرابي، ويقول ويجعل مثلا بدل العين غير غير، نقول هذا ايش مصح. فان كان في الشكل فهو محرم، فيقول مثلا سلام بدل سلام، ويقول بجيلة بدل بجيلة، وما أشبه ذلك. نسمي هذا محرما، فما كان بالشكل فهو محرم، وما كان بحرف هنا وما كان بحرف فهو مصحر. نعم بالشكل المهم، هذا تغيير ولا لا؟ تغيير. إذا كان بالشكل فهو محرم، وإن كان بالحرف فهو مصحر، وهذا الصلاح عند أهل الحديث. وإلا فالمصحر والمحرف كله في الحديث، هذا حرف الحركة وهذا حرف الحرف. ثم قال ولا يجوز تغيير المثل إلى آخر. نعم إيش؟ نعم الصحيح قد يمر الصحيح خلص، إلا عدو صار كان عاجز ما يقدر، فلا يكون لك الله نفسا لو سمح. اي مو صحيح اللي يقول مو صحيح صدقوا، وعند انه كان هذا على رقبتي. نعم ما ادري، ما عندكم جمل مرتاح ارجل؟
لا لا جمل
الجمل له اربع ارجل، ومنهم من يمشي على ارض كالجمل. ولكن هم يقولون ان ركبتي الجمل في يديه، فإذا قال لا بد على ركبتين يعني لا بد على ركبتين، لا بد على ركبتين، لأن البركة على ركبتين فرج كما يبرك البعير، إذ أن البعير يبرك على ركبتين. فيقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، فقال كذلك قلنا لا تبرك على ركبتين. على أن بعض أهل اللغة يقولون إن ركبة البعير في رجله ما في يده، لكن المعروف أن ركبته في يده، لكن لفظ الحديث لا يساعد على أن المقصود لا يبرك على الركبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق، لو كان كذلك لقال فلا يبرك على ركبتين. فلما قال كما يبرك البعير، ننظر البعير الآن، أول ما يقدم يديه فينحني مقدمه قبل مؤخره. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز تعمد تغيير المثل بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يفيد المعاني. هذه المسألة مسألة تغيير لفظ الحديث أو النقص منه أو الزيادة. أما الزيادة فقد تقدم الكلام عليه وتسمى إدراجا، تسمى إدراجا وقد سبق بيانها. وأما النقص أو التغيير فيجوز لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون لعالم بما فيه المعاني، يعني أنه يجوز أن نغير لفظ الحديث بشرط أن يكون الذي غيره عالما بما يحيل المعاني، وهذا ما يترجم عنه في علم المصطلح في رواية الحديث بالمعنى. فهل يجوز للراوي أن ينقل الحديث بالمعنى أو يجب أن ينقله باللفظ الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا شك أن الأولى والأكمل والأدل على حفظ الراوي وإتقانه هو نقل الحديث إلى الصدق، نقل الحديث إلى الصدق. ولهذا النحويون يستشهدون أحيانا بالأحاديث على إثبات الأحكام النحوية، لأن الأصل عدم التغيير، الأصل عدم التغيير، وأن الرواة عدول لا يمكن أن يغير اللفظ نعم عما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لا شك فيه أن الأولى نقل الحديث بلفظه، لكن إذا لم يتيسر ذلك بأن يكون الراوي قد نسل اللفظ لكنه متأكد للمعنى ونقل الحديث بمعناه وهو يعرف ما يختلف به المعنى ونقله بمعناه تماما، فقد اختلف العلماء في هذا هل يجوز أو لا يجوز. فمنهم من قال إن ذلك لا يجوز، وأنه إذا نسي لفظة وجب عليه التوقف عن التحديث به حتى يتذكر اللفظ، لأن الراوي سيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نسب القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون هذا هو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالوا تجب رواية الحديث باللفظ، فإن نسيه وجب عليه التوقف، وجب عليه التوقف حتى يعرف حتى يدرك اللفظ. وقال آخرون بل ألفاظ الحديث قسمان، قسم من الأذكار المشروعة بلفظها فهذا لا يجوز أن يغير، ويجب على من نسيه أن يتوقف، يجب أن يتوقف. وقسم آخر لا يراد لفظه وليس من الأذكار المشروعة بلفظها فهذا لا بأس أن ينقله بمعنى بشرط أن يكون عالما بما يحيل المعاني، وهذا ينبغي أن يكون هو الصواب، ينبغي أن يكون هذا هو الصواب، لأننا لو قلنا إنه لا بد أن ينقله بلفظه لكانت الأحاديث التي تختلف في سياقها في الصحيحين وغيرهما لكانت محل شك، لأنكم كما قرأتم في البخاري يمر عليكم الحديث الواحد يختلف الرواة في السياق قل لا حتى في اللفظ. فمثلا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل زوجتك هذا معك من القرآن، وأكثر الألفاظ الواردة في البخاري في هذا في هذه الكلمة ملكتك. إذا قلنا بأنه لا يجوز مشكل، يبقى علينا أن أحد أن المختلفين في هذا كلهم تجاوزوا الإثم، بل كلهم وقعوا في الإثم، وهذا أمر يوجب الشك. لهذا نقول يجوز نقل الحديث في المعنى بشرط أن يكون الراوي عالما بإيش؟ بما يحيل المعنى، فإن لم يكن عالما ونسي وجب عليه التوقف حتى يغفر الله. طيب أما الحذف من الحديث وهو نقصه فيجوز أن يحذف من الحديث بشرط أن لا يحذف منه ما له تعلق بالمذكور، فإن حذف منه ما له تعلق بالمذكور كصفة لا بد منها واستثناء لا بد منه وحال لا بد منها وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز، لأنه لو حدث مثل هذا لاختل المعنى وفسد المعنى، فلا يجوز أن يحذف منه أي من الحديث ما له تعلق بما في المذكور. أما ما لا تعلق له بالمذكور فلا بأس. لو قال قائل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وسكت، يجوز ولا لا؟ يجوز،
لأنه إنما ذكر محل الشاهد. وما زال أهل العلم يأخذون من الأحاديث محل الشاهد ويدعون ما لا حاجة إلى ذكر، ولا سيما مؤلف الكتاب رحمه الله في بلوغ المرأة كما مر علينا قريبا حديث جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فصار الآن عندنا مسألتان، فصار عندنا مسألتان. مثل الأولى لا رواية الحديث بالمعنى، والقول الراجح فيها أن ما قصد لفظه كالأذكار فلا يجوز أن يروى إلا بلفظه، وما قصد معناه فإنه يجوز رواية بالمعنى بشرط أن يكون عالما بما يصيب المعاني. ويجوز أيضا يجوز في مثل هذه الحال، إن لم نقل ينبغي في مثل هذه الحال أن يقول أو كما قال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع ذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في خطة الأعرابي الذي بال في طائف في المسجد، حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يقع فيها شيء من الأذى أو القدر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال. وكذلك حديث معاذ بن الحكم قال إن هذه الصلاة لا يقع فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. فإذا قال أو كما قال كان هذا خيرا، لأجل أن ينتبه السامع أن هذا ليس هو لفظ الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيسعى ويطلب الرواية باللفظ. نعم. نقرأ الشرح.
امتحانا من فاعله كما وقع للبخاري والعقيل وغيرهما، وشرطه ان لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجه. فلو وقع الابدال عمدا لا لمصلحه بل للاغراض مثلا فهو من اقسام الغرور، ولو وقع غرضا فهو من المقلوب او المعلل، او ان كانت المخالفه بتغيير حرف او حروف مع بقاء صوره الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدار قطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، ولا يجوز تعمد تغيير صورة.
نعم، المتون يقع فيها كثيرا، ويقع في الأسماء أيضا، فيقول مثلا سلام بدل سلام وما أشبه ذلك. وقد رأيته كتابا صغيرا ليس بكبير يسمى المغني، تكلم فيه على في تصويب أسماء الرواة، وهو مفيد لطالب العلم، لأنك إذا أشكل عليك كلمة من أسماء الرجال فبإمكانك أن تعرف صحتها من هذا الكتاب. كتاب صغير اسمه المغني مر عليه قديما، لكنه مفيد، أظنه يقع في حوالي 30 ورقة. نعم.
وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه باللفظ، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف، أي إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي اختصره عالما
لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختلف البيان حتى يكون المذكور ولا يختلف البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حدث بخلاف الجاهل، فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر
المهم هذا الشرط فيه النقص ألا يحدث ما له تعلق بالمذكور الموجود، فإن فعل فهذا لا يجوز لأنه يختلف به المعنى. طيب،
وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مختسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا بلفظه. وجميع ما
هذا يعني الأخير يقول أنه لا يجوز إلا لمن كان لا يستحضر اللفظ، فأما إن استحضر اللفظ فإنه لا يجوز لأنه لا يعدل إلى البدل مع وجود الأصل، مع وجود الأصل. وهذا لا شك أنه يعني قول قوي في الواقع، أنه قول قوي، لكن كون أن نؤثم الرجل وهو إنما رواه بالمعنى المطابق تماما قد يتوقف فيه الإنسان. ثم إن المحدث أيضا ربما يروي الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام أمام طلب فيذكره باللفظ العرب أو أمام عوام، فلا حرج عليه أن يذكره بلغته، لأن العام من العرب خير من لسان العجم. وقد أجمع العلماء كما قال الحافظ رحمه الله على أنه يجوز أن نعلم الشريعة للعجم باللسان. هنا
وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتفلق من لا يحسن ممن يظن أنه محسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق.
طيب، الألفاظ الواردة في الأذكار مختلفة، هل نقول إن هذا من باب الرواية بالمعنى وأن الرواة رواها بالمعنى فاختلفت ألفاظهم، أو نقول لعلها من باب تنوع العبادة؟ نعم، الواقع أن هذا تجاذبه أصلاً. الأصل الأول أن نقول إن الأصل في الرواة عدم التغيير لا سيما فيما جاء على سبيل الأذكار، واضح؟ والثاني أن نقول إذا قلنا العادة من تنوع العبادات، الأصل أن العبادة وردت على وجه واحد، فالتنوع فيها والتعدد خلاف الأصل. والذي يظهر لي أنه إذا كان الاختلاف بين كزيادة كلمات وما أشبه ذلك، كما يكون هذا في ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها وردت بعدة وجوه، فلا ريب أن هذا من باب تنوع العبادات. وكذلك الخلاف الذي صار بين التشهد في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود، فالظاهر أنه من باب التنوع في العبادات. أما إذا كان الخلاف يسيرا وأنه خلاف كلمة بدل كلمة، فالظاهر أنه من باب الرواية بالمعنى، من باب الرواية بالمعنى، وأن بعض المحدثين بعض الرواة نسي اللفظة بعينها فأثبت ما ذكره. نعم. نعم. لا يجب أن تقرأ القرآن بالاتفاق، ما يجوز قراءته بالمعنى، لكن يجب أن لا، هذا إذا ما ربطت بالقرآن، إذا ما قلت قال الله تعالى كنت تجيبها باللغة العامية كيف؟ يعني تقول مثلا موسى قال إنه ما على وجه الأرض أحد أعلم منه وأن الله ثلاث، هذا ما فيه شيء، تذكر القصة ثم تستدل لها، لكن تبي تقول إن الله قال كذا وكذا، إن تجيبها على هذا سياق القرآن هذا معنى. أما تبي تجيب الشاهد، يقول إن بعض العلماء من أهل البلد هذه سألوا عن إيش معنى قوله تعالى كأنهن بيض مكنون، نعم، قال هو كقول الشاعر سنهم في سنهم بيض النعم، نعم، أي نعم، لكن الكلام شو عليه أنه كلمه بالشرح باللغة العامة، نعم، مكنون هو الكن كأنهم سنهم، هذه اللغة العامية سنهم في سنهم بيض النعم، بيض مكنون، إيه؟ هذا لا بس تشرح بالمعنى اللفظ اللي يعرف، لكن تجيب اللفظ القرآن. أما إذا كنت تريد أن تذكر القصة غير مرتبطة بالقرآن الكريم هذه اذكرها بأسلوبك ما في معنى، نعم، إيه نعم، هذه من باب التنوع، الله هذه من باب التنوع، كان فيها زيادة. نظر الله امرأة، نعم، نعم، إنه هذا هو الأصل، إيه هذا هو الأصل لا شك، هذا هو الأصل، لأنه من باب الإحسان ظن بالرواة، لكن أحيانا يجيب حديث واحد سياقات مختلفة يقينه مضي بالمعنى، مثل حديث جابر في قصة جماله وغيره كثير، نعم، اي لان يختلف المعنى، ها ايش اين، لا هذا 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 غلط، انما انكر عليه لان المعنى يختلف، لان براء رضي الله عنه قال برسولك الذي ارسلت فقال له بنبيك الذي ارسلت، لانه يختلف، إذا قال برسولك فالرسول قد يكون بشريا وقد يكون ملكا، قد يكون بشرا وقد يكون ملكا، لا هذه واحدة. ثانيا أنه إذا قال بنبيك الذي أرسل جمع له بين وصفي النبوة والرسالة بالنص بجهاز المصادر، لكن برسولك إنما استثبات النبوة باللزوم، إيه نعم، لكن لو كان المعنى لا يختلف فأقره الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الإقرار بمنزلة اللفظ.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تفته وعوده فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وفنه فيه الموضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفنه فيه المحتاج أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بنظر التعبير على الأصح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حكم تغيير المتن بالزيادة والنقص، وبين بعد ذلك نقل الحديث في المعنى وأن الصواب جوازه ولكن بشروط. ذكر أن المعنى قد يخفى، قد يخفى معنى الحديث، إما معناه جملة وإما معناه أفرادا، يعني إما أن تخفى الكلمات أو تخفى الجمل وتركيبها. يقول رحمه الله: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب. الغريب في اللغة كل كلمة يقل استعمالها فإنها تسمى غريبة، لأن الواردة في الأحاديث إما كلمات يكثر استعمالها فهذه لا تحتاج إلى شرح، مثل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لا يقول الله صلاة غير طهور، وما أشبه ذلك. وإما أن تكون الكلمة غريبة قليلة الاستعمال فتحتاج إلى شرح، إلى شرح. هذا ألفوا فيه العلماء، ألفوا فيه كتبا متعددة تسمى غريب الحديث، تسمى غريب الحديث. فصاروا كما رتب أهل اللغة في مؤلفاتهم، هؤلاء رتبوا الحديث في مؤلفاتهم، ورتبوا ذلك على حروف الهجاء، فيذكرون الكلمة المبدوءة بالهمزة قبل الكلمة المبدوءة بالباء، وسيأتي الشرح بيان بعض الكتب. قال: احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل منها. بيان المشكل هذا إنما يأتي في الجمل، يكون هذا الحديث فيه جملة ظاهرها تعارض أحاديث أخرى فيبين المشكل، بيان مشكل الآثار، مثل لا عدوى ولا طيرة مع قوله فر من المجنون فرارة من الأسد، فهذا مشكل. كيف يكون هذا مع هذا؟ ألف العلماء رحمهم الله في ذلك كتبا سموها تأويل مختلف الحديث، ويعرفون كيف يجمعون بين هذه الآثار المشكلة. قال: ثم الجهالة. الجهالة هي السبب الثامن من الطعن في الراوي، والجهالة كلها ضد العلم، يعني جهالة الإنسان أي أنه غير معروف. جهالة الراوي إما أن يذكر باسمه أو أن يذكر بوصفه فيقال حدثني الثقة، أو يقال حدثني رجل، كل هذه من أسباب الجهالة. ويقول المؤلف أن سببها أمران، سببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض فلا يعرف، مثل لو قال رجل عن عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. كلمة عبد الرحمن بن الصخر اسم لمن؟ لأبي هريرة، لكنه لم يشتهر بهذا، فتجد السائل يسأل من عبد الرحمن بن الصخر، لأنه ذكر بغير ما اشتهر به، وحينئذ تقع الجهالة. يقول المؤلف: صنفوا في هذا النوع الموضح، ثم يقول لما أبهم، يعني فتجد المؤلف رحمه من المحدثين يكتب فلان بن فلان، ثم يقول: وقد اشتهر بهذا بالاسم الفلاني، قد اشتهر بالاسم الفلاني، فيكون في ذلك توضيحا لما أبهم. قال وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان.
من فضلك اقلب الشريط.